بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم حول قصة أصحاب الفيل، وقد ذكرنا بأن المستفاد من كلمات المؤرخين وجود أحد سببين دفع إبرهة للإقدام على هدم الكعبة المعظمة. ذكرنا السببين المحتملين أو المذكورين في كلمات المؤرخين، وكان السبب الثاني منهما أن الذي دعا أبرهة للإقدام على ذلك حصول نار في كنيسة في بلاد الحبشة بسبب جماعة من قريش. أشرنا في ضمن ما ذكرنا أن بعض الباحثين توقف في ثبوت قصة أصحاب الفيل، وتوقف في الالتزام بوجود الفيل في تلك القصة، وأنهم أقدموا لهدم أنهم قدموا لهدم الكعبة المعظمة. وقد كان داعيه للتوقف في الالتزام بقصة أصحاب الفيل وما تضمنت عبارة عن ما ذكرناه في السبب الثاني، يعني قد جعل أحد الركائز التي ارتكز عليها في إنكاره لقصة أصحاب الفيل قضية احتراق الكنيسة، فقد عرض مجموعة من التساؤلات التي توجب التوقف في ذلك. مثلا قال: كيف تكون كنيسة بهذه الضخامة والأهمية ثم يسمح لكل أحد بأن يقترب منها ويجلس عندها، بل يقوم بإضرام نار إلى جوارها؟ إن هذا لا يستقيم، والمكانة التي كانت لتلك الكنيسة من الأهمية والاحترام والمنزلة التي أريد لها أن تكون فيها. ذكرنا تعقيبا على هذا الكلام بأن الباحث المذكور قد خلط بين السببين، فخلط بين السبب الأول والسبب الثاني، وقد أشرنا لذلك من خلال بيان النواحي التي يفترق فيها السببان بعضهما عن بعض. بسبب خلط الباحث المذكور بين السببين جعل السبب الثاني مانعا من القبول بالقصة، مع أننا ذكرنا في بيان النواحي الافتراقية بين السببين أن السبب الثاني لا يتضمن الحديث عن القليس أصلا، وإنما يتحدث عن كنيسة من الكنائس المنتشرة في بلاد الحبشة، وشتان بين القليس وبين أي كنيسة من كنائس بلاد الحبشة، لأن تلك الكنائس متكثرة، وقربنا ذلك من باب المثال بانتشار المساجد في بلاد المسلمين، فإن انتشار المساجد في بلاد المسلمين لا يعني أن يقوم الحراس عند كل مسجد مسجد، وإنما ينتخب المسجد الأعظم. كذلك بالنسبة للكنائس، قلنا تنتخب الكنيسة العظمى مثلا التي تكون محط الاهتمام والرعاية مع وجود بقية الكنائس الأخرى. فهناك خلط قد حصل عند الباحث المذكور جره إلى ما وقع فيه. نتيجة خرجنا إلى أو وصلنا إلى التالي، بأن كلام الباحث المذكور لا يمكن أن يقبل، وما ذكره لا يصلح أن يكون مانعا من القبول بقصة أصحاب الفيل وما جاء فيها. أيضا تعرضنا في ضمن ما تعرضنا إلى محاكمة بين السببين اللذين دفعا أبرهة للإقدام على هدم الكعبة المعظمة، وذكرنا بأن السبب الثاني لا مجال للالتزام به بسبب وجود موانع تمنع من القبول به والتعويل عليه، وعليه سوف يكون محط النظر للبناء على إقدام أبرهة لهدم الكعبة هو خصوص السبب الأول دون السبب الثاني ببيان قد تقدم. بقي عندنا مقدار في قصة أصحاب الفيل نعمد إلى استكماله في حديثنا في هذا البحث، ونأمل إن شاء الله أن نوفق لإنهاء هذه المرحلة من المراحل الثلاث التي يقوم عليها البحث في القصة المذكورة. بعدما حلف أبرهة أن يقوم بهدم الكعبة المقدسة، أو قرر أبرهة أن يقوم بهدم الكعبة المقدسة، جهز جيشا عظيما وخرج أبرهة من بلاد اليمن قاصدا مكة المكرمة من أجل هدم الكعبة المعظمة بجيش جرار. وقد كان ضمن الجيش الذي خرج معه خرج به أبرهة إلى مكة المكرمة الأفيال أو الفيل، كان من ضمن الجيش الذي خرج به أبرهة قاصدا مكة المكرمة الفيل. وقد اختلف المؤرخون في عدد الأفيال التي كانت ضمن جيش أبرهة، فذكرت في ذلك أقوال، فقيل بأن عدد الأفيال التي كانت في جيش أبرهة تبلغ 1000 فيل، وقيل بأن عدد الأفيال التي كانت في جيش أبرهة تبلغ 12 فيلا بالإضافة إلى الفيل الأعظم وهو 13، وقيل بأن جيش أبرهة لم يشتمل إلا على فيل واحد وهو الفيل المعروف بمحمود أو المسمى بمحمود، بعثه النجاشي من بلاد الحبشة إلى أبرهة وخرج به أبرهة من بلاد اليمن قاصدا مكة المكرمة إلى هدم الكعبة المعظمة. كما اختلف في عدد الأفيال الموجودة في جيش أبرهة، وقع الخلاف أيضا في عدد العسكر الذي خرج به أبرهة، فقد جاء في بعض المصادر أن جيش أبرهة قد بلغ 70,000، وقد جاء في مصادر أخرى أن عدد الجيش كان 60,000. أيضا وقع الخلاف بين المؤرخين في أن النجاشي هل كان موجودا ضمن الجيش الذي قصد مكة المكرمة لهدم الكعبة المعظمة، أم أن النجاشي لم يكن موجودا بينهم. الذي عليه الأكثر وهو المعروف بين المؤرخين أن النجاشي لم يكن ضمن الجيش الذي خرج إلى بلاد مكة المكرمة، لأن المؤرخين ينصون على أن بعض الناجين من جيش أبرهة عادوا إلى بلاد الحبشة وصاروا يقصون على النجاشي ما جرى وما رأوا من هجوم الطير الأبابيل وما كانت تلقيه عليهم من الحجارة التي أدت إلى قتلهم وهكذا. إذن المعروف أو الذي عليه الأكثر أن النجاشي لم يكن موجوداً ضمن الجيش الذي خرج قاصداً مكة المكرمة. هنا لبعض الباحثين كلام مفاده إنكار وجود الفيل في جيش أبرهة. هذا الباحث يقول سلمنا بأن أبرهة قد خرج من بلاد اليمن قاصداً هدم الكعبة المعظمة، إلا أنه ينكر أن يكون جيش أبرهة مشتملاً على الفيل. ومما يؤسف له أن الباحث المذكور قد أطلق هذه الدعوة من دون أن يعمد إلى برهنتها أو إقامة الدليل عليها، وإنما أطلقها هكذا فقط مدعياً أن الفيل لا يمكن أن يعيش في البلدان الحارة ولا يمكن أن يتواجد فيها، واستشهد لكلامه بما جاء في كلام الفخر الرازي من إنكار. هذا حاصل كلام الباحث المذكور. تعميقا لكلامه نحن نعرضه بصورة برهانية حتى نرى هل يمكن القبول بما ذكره الباحث المذكور ومن ثم الالتزام بعدم وجود الفيل في جيش أبرهة الذي خرج قاصدا مكة المكرمة، أو لا مجال للالتزام بما ذكر الباحث المذكور، والبناء على أن الفيل كان موجودا في جيش أبرهة الذي جاء ليهدم الكعبة. حاصل ما يمكن أن يبرر به دعوى الباحث أن يقال هكذا، بأن الأجواء الموجودة في الحجاز أجواء حارة، وهذه الأجواء تمنع من أن يتواجد الفيل في مثلها. لماذا؟ لأنهم قد ذكروا بأن الفيل حيوان يطلب الماء، حتى قد ذكروا أن الفيل يعيش في الأماكن التي فيها ماء، ومتى ما قل الماء في ذلك المكان هجر الفيل ذلك المكان وانتقل إلى مكان آخر يكون الماء فيه موجودا. إذن لا مجال لأن يتواجد الفيل في مكان لا يكون فيه ماء. الفيل وجوده يدور مدار وجود الماء، متى ما وجد الماء وجد الفيل، ومتى قل الماء فإن الفيل يترك ذلك المكان. ولا كلام في أن الحجاز بلد لا يشتمل لا على المحيطات ولا يشتمل على الأنهار ولا يشتمل على البحيرات ولا يشتمل على البحار، فكيف نتصور أن يؤتى بالفيل من بلاد اليمن في هذه الأجواء الحارة الحارقة جدا، والفيل حيوان يحتاج إلى الماء؟ إن هذا يمنع من القبول بأن الفيل كان موجودا في جيش أبرهة، على فرض أن أبرهة قد جاء يريد أن يهدم الكعبة. واضح؟ هكذا قد أفاد. قلت أيضا استشهد هذا الباحث، طبعا ده بياننا إحنا لدعوى الباحث، الباحث إليه أيضا استشهاد بكلام الفخر الرازي. ما هو الكلام الذي ذكره الفخر الرازي؟ طبعا هو نسب إلى الفخر الرازي أن الفخر الرازي يتأمل في ثبوت قصة أصحاب الفيل، ويتأمل الفخر الرازي أيضا في وجود الفيل في جيش أبرهة على فرض وجود أبرهة. والإنصاف أن النسبة المذكورة خاطئة وليس الأمر كما ذكر. الصحيح الفخر الرازي لا يتأمل في قصة أصحاب الفيل، ولا يتأمل الفخر الرازي في وجود الفيل ضمن جيش أبرهة الذي جاء يريد أن يهدم الكعبة، وإنما الفخر الرازي في نهاية تفسير سورة الفيل ذكر إشكالا وأجاب عليه. ذكر إشكالا مفاده التالي: ربما يقول البعض إن الذي قد صدر من الحجاج أعظم مما صدر من أبرهة، فإذا كان الصادر من الحجاج أعظم من الصادر من أبرهة، فلماذا جرى على أبرهة وما جرى ولم يجري على الحجاج ذلك؟ أكرر، يقول الفخر الرازي بأن الحجاج الثقفي قد قام بتخريب الكعبة عندما ضرب الكعبة المعظمة بالمنجنيق فأحرق جزءا منها، ولم يحدث شيء للحجاج مع إقدامه على ما أقدم عليه. وهذا يدعو للتأمل على في ثبوت قصة أصحاب الفيل، فيلتزم بأن قصة أصحاب الفيل لم تكن على هذا الوجه الذي ذكره المؤرخون، وإن كانت هكذا إلا أن السبب فيه ما جرى ليس هدم الكعبة المعظمة. وبعبارة ثالثة عندنا احتمالا: أن تكون قصة الفيل أصحاب الفيل ثابتة، أن تكون قصة أصحاب الفيل ليست ثابتة. الذي يدعو لعدم ثبوت قصة أصحاب الفيل أن الحجاج قد خرب البيت الحرام ولم يصبه شيء، فكيف وإبرهة أراد فقط هدم الكعبة ما هدمها، والحجاج قد ضرب الكعبة بالمنجنيق وأحرق جزءا منها، فكيف يقع ذلك على أبرهة؟ إذن هذا يدعونا إلى التوقف في ثبوت قصة أصحاب الفيل وأن قصة أصحاب الفيل غير ثابتة. إن أبيت قلت لا، قصة أصحاب الفيل ثابتة، إذن يلزم أن يكون الحديث عن أصحاب الفيل ليس بسبب إرادتهم هدم الكعبة المعظمة، وليست الغاية منها تعظيم الكعبة. ربما هناك شيء آخر هو الذي دعا أن يقع العقاب والعذاب على أصحاب الفيل، مثلا أنهم كفروا بنبي قد أرسل إليهم، أو أنهم قد خالفوا أوامر ربهم، أو أنهم قد ارتكبوا ما لا ينبغي ارتكابه، بالنتيجة قد استحقوا العقاب واستحقوا الإبادة، لكن ليس سبب ذلك تعظيم الكعبة المعظمة أو الاعتناء بها. إذن استشهد، هذا كلام الفخر الرازي، لاحظوا، إذن كلام الفخر الرازي ليس منصبا على التشكيك في ثبوت القصة، ده إشكال ذكر الفخر الرازي وذكر جوابه. أعود لكلام الباحث المذكور. إذن الباحث المذكور يتوقف أو يمنع أن تكون قصة أصحاب الفيل ثابتة بدعوى أن الفيل حيوان يحتاج إلى الماء، بدعوى ما جاء في كلام الفخر الرازي، مع أن كلام الفخر الرازي قلت إشكال وسيجيب عنه الفخر، وليس الفخر الرازي متبنيا لذلك الكلام. والإشكال الذي ذكره الفخر الرازي أيضا لا ينفي أقصى ما كان يقول بأنه لو ثبتت القصة فربما يكون السبب شيئا آخر. هذا ما يمكن أن نقرب به كلام الباحث المذكور. ما أفاده الباحث المذكور ممنوع، ويمكن الإجابة عنه بإجابات عديدة. أقتصر على ذكر جواب أو جوابين فقط حتى لا يطول المقام. الجواب الأول، الباحث المذكور قد وقع في خلط بين أنواع الفيلة. اليوم نسوي البحث زين مال حديقة الحيوان، نتكلم عن الحيوانات اليوم زين. الباحث المذكور قد وقع في خلط بين أنواع الفيلة، فإن المذكور في علم الحيوان أن الفيل نوعان، نوع أفريقي ونوع هندي، ولكل واحد من النوعين مجموعة من الخصائص التي يمتاز بها هذا النوع عن النوع الآخر. حتى لا نطيل في هذا الأمر وإنما نركز على ما هو مرتبط بمحل بحثنا، يذكرون في خصائص الفيل الهندي أنه يعيش في الغابات ذات المياه، فيطوف بكل نشاط في جميع اتجاهاتها، ويجتاز الأنهار سابحا، وأنه يعيش في الأرض ما دام فيها الماء، فإذا قل الماء انتقل إلى غيرها. إذن الذي يبحث عن الماء هو الفيل الهندي. أما الفيل الإفريقي فإنهم لا يذكرون ضمن خصائصه اعتنائه بالماء ولا بحثه عنه ولا طلبه إليه، بل يذكرون على أنه معتاد على المعيشة في الأجواء الحارة وفي الغابات الاستوائية، وأن له جلدا سميكا يساعده على ذلك. إذن فرق بين الفيل الهندي وبين الفيل الإفريقي، ولعل الباحث المذكور رجع إلى جوجل وكتب خصائص الفيل وطلع البحث مباشرة من دون أن يفرق بين النوعين المذكورين لخصائص الفيلة. ملتفت معي؟ الآن نأتي الفيل الذي عندنا في قصة إبراهة، في قصة أصحاب الفيل، فيل إفريقي أم فيل هندي؟ ذكرنا في البحث الماضي أن إبراهة ينتمي إلى بلاد الحبشة، وبلاد الحبشة تقريبا هي بلاد إثيوبيا الموجودة اليوم في إفريقيا. هذا يعني أن الفيل الذي يدور عليه الموضوع هو الفيل الإفريقي، لأن الحبشة أو لأن إثيوبيا من القارة الإفريقية وليست تابعة للقارة الهندية. إذن الفيل الذي يوجد عندنا خصائصه مختلفة، ولا يمانع أن يتواجد في بلاد الحجاز قليلة الماء شديدة الحرارة، فإنه ينسجم، والأجواء الذي يتواجد فيها في بلاد الحبشة كما لا يخبر. إذن الاستبعاد المذكور الذي جاء في كلام الباحث ليس في محله. وأما كلام الفخر فقد ذكرت بأن الباحث المذكور أخذ من كلام الفخر ما يصب في مصلحته، وذلك لأن الفخر بصدد عرض إشكال، وقد أجاب الفخر الرازي عن ذلك الإشكال، فذكر الفخر الرازي بأن هناك فرقا ما قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله وما بعد ولادة النبي صلى الله عليه وآله، إنما جرى ما جرى في حادثة أصحاب الفيل لأنها كانت بمثابة الإرهاص لأمر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. أما بعدما استتم الأمر واستتب الأمر للنبي صلى الله عليه وآله جراء الدلائل والبراهين القاطعة والواضحة التي أثبت النبي من خلالها نبوته ودعوته ورسالته، ما عاد الأمر يحتاج إلى هذا. طبعا لست بصدد القبول لجواب الفخر الرازي من عدمه. لماذا لم تقع النقمة الإلهية على حجاج الثقفي؟ لماذا لم يصبه ما أصاب أبرهة، مع أن حجاج الثقفي قد أقدم على أعظم مما أقدم عليه أبرهة؟ لسنا بصدد الحديث عن هذا الجانب وبيانه، فإن لذلك بحثا أو مجالا آخر. ما يهمنا أن الاستشهاد بكلام الرازي في غير محله، لأن الرازي أساسا بصدد الجواب عن هذا الإشكال والتسليم بوجود شخصية الفيل في ضمن جيش أبرهة، وأن أبرهة قد جاء قاصدا هدم الكعبة المعظمة. الجواب الثاني أو الثالث الذي نذكره عن الباحث المذكور، لو سلمنا بوجود الاستبعاد الذي أفت، وسلمنا بأن الرازي أيضا ينكر وجود الفيل في جيش أبرهة، فماذا نفعل في الروايات المعتبرة الأسناد الموجودة عندنا والتي تضمنت أن أبرهة قد جاء من اليمن قاصدا هدم الكعبة المعظمة وكان ضمن جيش أبرهة الفيل؟ وهذه الروايات منقولة في مصادرنا المعتمدة، نقلها شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه الكافي، كما نقلها غيره من الأعلام. مثلا هذه الرواية المنقولة في كتاب الكافي عن أبان بن تغلب قال، أو عن أبان بن تغلب عفوا قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: لما أتى صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت مروا بإبن لعبد المطلب. تفت المقطع الذي قرأ اشتمل على ثلاثة أمور: أمر الأول الإشارة لصاحب الحبشة، أمر الثاني أن مجيء صاحب الحبشة كانت غايته هدم البيت الحرام، أمر الثالث أن ضمن جيش صاحب الحبشة كان الفيل موجودا. أيضا رواية ثانية وهي رواية هشام بن سالم ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أقبل صاحب الحبشة يريد هدم الكعبة. هذا المقطع لا يشتمل على ذكر الفيل، وإنما يشتمل على أن صاحب الحبشة جاء قاصدا هدم الكعبة. طيب وين الفيل؟ في ضمن طيات الرواية، إلى أن تقول الرواية: فمضى عبد المطلب حتى لقي الفيل على طرف الحرم، فقال له محمود، فحرك رأسه فقال: أتدري لم جيء بك؟ فقال: برأسه لا. فقال: جاءوا بك لتهدم بيت ربك، أفتفعل؟ فقال: برأسه لا. إذن ذي الرواية أيضا تؤكد على أن الفيل كان موجودا في ضمن جيش أبرهة الذي جاء يقصد هدم الكعبة المعظمة، وليس كما قال الباحث المذكور. لعل واحدا من المستمعين أو لعل الباحث المذكور يريد أن ينتصر لنفسه، واحد من المستمعين بدافع عن الباحث المذكور، فسيقول هكذا: سمعنا منك مرارا على أن الرواية حتى تقبل لا بد أن تنقد سندا ومتنا، حتى نعتمد هذه الرواية لا بد أن تكون معتبرة من حيث السند، وأيضا تكون مقبولة من حيث المتن، لا يكون متنها مشتملا على ما لا يمكن الالتزام به. فإذا كانت الرواية مشتملة في متنها على ما لا يمكن الالتزام به، ضربنا بها عرض الجدار، رفعنا اليد عنها، لم نعمل بها. فهنا أيضا الرواية التي ذكرت لا يمكن القبول بها. لماذا؟ يقول المستمع العزيز أو الباحث جزاه الله خيرا: بأن الرواية قد اشتملت على حديث عبد المطلب مع من؟ مع الفيل، وقد تجاوب الفيل مع عبد المطلب: يا محمود أتدري لمجيء بك؟ فحرك الفيل رأسه: لا ما أدري. زين، إنما جيء بك لتهدم بيت ربك، أو كنت تفعل أو فاعل؟ فحرك الفيل رأسه: لا. هذه الرواية لا يمكن الالتزام بها. لماذا؟ لأنه قد ثبت عندنا بأن الحيوان لا إدراك له، عفوا، بأن الحيوان لا عقل له، وما دام الحيوان لا عقل له وبالتالي ليس له إدراك، فكيف تجاوب الفيل مع عبد المطلب؟ يسأل عبد المطلب: أتدري لما جيء بك يا محمود؟ أتدري لما جيء بك؟ قال: لا. يريدونك أن تهدم بيت ربك، تفعل هذا الفعل؟ قال: لا. فإذا هذا يدل على أن الفيل كان عاقلا، الفيل كان مدركا، ومع كون الفيل عاقلا ومدركا هذا ما يمكن القبول، بل أن الثابت عندنا علميا وبرهانيا أن الفيل ليست له قابلية، أن الحيوان بعد مو الفيل، ما في الفيل، أن الحيوان ليس له عقل ومن ثم ليس له إدراك، هذا مانع يمنع من القبول بالرواية، فيبقى كلام الباحث المذكور مقبولا. طبعا هذا الإشكال دفعه سهل للغاية. لماذا؟ نحن نسلم بأن الحيوان لا عقل له، لكن لا يقول أحد بأن الحيوان لا إدراك له. للحيوان إدراك، وإدراك الحيوان إدراك نسبي، وعدم وجود العقل إنما كان مانعا من ثبوت التكليف للحيوان. الحيوانات تعبد ربها وتسبحه وتهلله ليلا نهارا. طيب لو لم يكن لها إدراك ولو إدراك جزئي، كيف نتصور منها أن تقوم بعبادة ربها؟ بل على العكس عندنا أمثلة ونماذج تدلل على وجود هذا الإدراك. وكفى أن الطير يخرج صباحا ويعود مساء إلى عشة، لو لم يكن للحيوان إدراك كيف يهتدي إلى عشة وإن كان ذلك عن طريق الفطرة؟ فإن هذا يدلل على أن له إدراك، ومع وجود الإدراك يثبت. قالت نملة: يا أيها النمل، حديث النملة خير دليل على أن للنملة إدراكا، أن للحيوان إدراكا. فإذا كان الأمر كذلك لا ضير، في أن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام تحدث مع الفيل بما للفيل من إدراك. هذا إذا قبلنا الموضوع على القضية الطبيعية الاعتيادية، وإلا يمكننا أن نلتزم بأن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام قد أعمل ما له من ولاية. عبد المطلب ليس شخصية عادية، عبد المطلب ولي من أولياء الله الصالحين، بل ربما في بعض النصوص أنه وصي من الأوصياء، فأي محذور أن تكون له ولاية تكوينية، وأي محذور أن يكون مسلحا بالأسلحة الغيبية التي يسلح الله سبحانه وتعالى بها أولياءه حتى يكون حتى يقوم بأداء ما هو المطلوب. وهناك رواية جميلة جدا مروية عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث فيها مع أحد أصحابه، يقول له بأن له دينا عند رجل وقد أعياه ذلك الرجل، كل ما يطلب من عنده هذا الدين ما يعطيه، كل ما يطلب من عنده هذا الدين ما يعطيه. فقال له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: اقصد البيت العتيق وطف سبعة أشواط. قال له: طف عن آمنة عن غير واحد إهمنا، وطف عن عبد المطلب سبعة أشواط فإن حاجتك تقضى. يقول الراوي: فمضيت البيت الحرام وطفت كما أمرني أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان فيما طاف طاف سبعة أشواط عن سيدنا ومولانا عبد المطلب عليه السلام. يقول: فما خرجت من البيت الحرام إلا وصاحبي يبحث عني: وينك أنت؟ صار فترة أنا أدور، وين مختفي؟ تعال، هذه أموالك الذي تطلب. شلون قضيت الحاجة مباشرة بوجيه من الوجهاء وعظيم من العظماء عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهو عبد المطلب وأبو طالب وآمنة وعبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن ما في أي محذور من أن يكون لعبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه القدرة في أن يتحدث مع الفيل، ولو من باب الولاية التي تكون ثابتة عادة لأولياء الله الصالحين، فضلا عن أوصياء الأنبياء، فضلا إلى آخر. وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن عبد المطلب يبعث يوم القيامة أمة وحده عليه سيماء الأنبياء والصالحين، فإنه أول من قال بالبداء. يشير الإمام الصادق عليه السلام إلى هذا المعنى، هذا عبد المطلب. فتتعجب يعني أن يكون عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام قد تحدث مع الفيل من باب الولاية التكوينية، أي محذور أن يلتزم في هذا المقام؟ أبدا، لا يوجد محذور من قريب أو بعيد. إذن طبقا لهذه الروايات التي نصت على وجود الفيل، وأن الدافع الذي دعا صاحب الحبشة الإقدام إلى مكة لهدم الكعبة، قول الباحث المذكور يكون من الاجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد في مقابل النص مما لا يمكن الالتزام به. ونربع أن يكون الباحث المذكور وفقه الله ممن يلتزم بالاجتهاد مقابل النص، لكن كما قلت لعله نوع من عدم التأني أو نوع من الاستعجال أدى إلى الوقوع فيما وقع فيه، وإلا لا كلام في هذا الأمر. على أي حال نعود نستكمل قصتنا، هذا كان فقط بس باب التعقيب في طيات القصة. بالنتيجة وصل إبرهة تقريبا إلى حدود منطقة الحجاز، بالتحديد وصل أبرهة إلى منطقة الطائف. ليش ذكرت الطائف بالتحديد؟ لأن أبرهة كان قاصدا الطائف. الطائف عندهم بيت يعرف ببيت اللات، وبيت اللات هذا كان يعظمه أهل الطائف قبيلة ثقيف كما تعظم العرب الكعبة، وكانت ثقيف تحج إليه كما تحج قريش والعرب إلى الكعبة المعظمة. فالمرشد الذي كان يسير مع إبرهة جعل إبرهة يتوجه إلى الطائف على أساس أن الكعبة المقصودة هي بيت اللات التي كانت في الطائف. خرجت ثقيف وعلى رأسها زعماؤها وكبراؤها يتقدمهم رجل يعرف بمسعود بن معتب بن مالك، وأبدوا إلى إبرهة تمام الخضوع والخنوع وأنهم عبيد له، يسمعون يطيعون وليس عندهم ما يخالفونه فيه، والبيت الذي عندهم ليس البيت الذي يطلبه الملك، وإنما الملك يطلب بيتا آخر هو البيت الذي في مكة. وأرسلوا مع أبرهة رجل يعرف بأبي رغال حتى يرشد أبرهة للوصول إلى مكة المكرمة. وخرج أبو رغال يقود جيش أبرهة دليلا إليهم ليوصلهم إلى مكة. في الطريق تقريبا على بعد ثلثي فرسخ من مكة مات أبو رغال. ده أبو رغال إليه قصة موجزة. عادة إحنا في الحج نرمي الجمار، صح لمو صح؟ قيل بأن أحد الأسباب أو بأننا لماذا نرمي الجمار في منى يوم العاشر وحد عشر واثنى عشر، قيل بأن الجمار التي نرميها إنما هي موضع قبر أبي رغال الذي أرشد أبرهة لهدم الكعبة. هذا قول يوجد في بيان السبب الذي يجعل المسلمين زين يرمون الجمار في مكة المكرمة. قالوا لأن هذا موضع قبر أبي رغال الذي أرشد أبرهة من أجل هدم الكعبة. طبعا ده الكلام غير مقبول، لأن قبر أبي رغال على بعد ثلثي فرسخ من مكة في طريق الطائف، وقد رجمت العرب قبر أبي رغال، يعني بعدما اندحر جيش إبرهة وعرف قبر أبي رغال صارت العرب تقصد قبر أبي رغال وتعمد إلى رجمه مكررة. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر. واصل أبرهة حتى وصل إلى حدود مكة المكرمة، وهناك أرسل رجلا من طرفه وهو حناطة الحميري إلى مكة يسأل عن سيد البلد وشريفها ويبلغ أنه ما جاء من أجل حربهم وإنما جاء لهدم هذا البيت، فإن لم يقاوموا ولم يتخذوا أي موقف منه فإنه سوف يتركهم ويقوم بهدم الكعبة فقط ويخرج ويمضي، أما إذا قاوموا فإنه سوف يسفك دماءهم ويقتلهم حينئذ. وطلب منه إذا وجد سيد البلد أن يحضره إليه. إجا حناطة أخذ أموال تهامة قريش، وأخذ ضمن ما أخذ ما أتي إبل إلى عبد المطلب، والتقى بعبد المطلب وحمله إلى أبرهة. عبد المطلب استعان برجل كان موجودا عند أبرهة أسيرا يعرف بذي النفر، ويمكن علم فيعرف بذو نفر، سمادري هو الآن مركب أو أنه مضاف ومضاف إليه. على أي حال كان رجلا أسيرا عند إبرهة، حاول عبد المطلب أن يستفيد منه فقال له لا أملك لك شيئا لأنني أسير، وإنما أنيس سائس الفيل هذا له على الملك منزل أو لا مكان فأستعين به. وفعلا تحدث إلى أنيس سائس الفيل بأن عبد المطلب سيد قريش وسيد مكة ووجيهها، هو الذي يطعم البشر الإنس ويطعم البشر ويطعم الوحش ويطعم الطير في سفوح الجبال إلى آخر، فصور له عبد المطلب عليه السلام بما هو أهله وهو حقه، وطلب منه أن يدخل على الملك. أنيس تشفع عند أبرهة، أدخل عبد المطلب عليه السلام على أبرهة. أبرهة من شاف عبد المطلب أخذه منه شيء عظيم، لأن عبد المطلب عليه السلام كان أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، ولذلك يقولون لما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه. فوقع أبرهة في حيرة، هذا ملك فينبغي أن يجلس إلى جواره على سريره، لكن في نفس الوقت خشي أبرهة إذا أجلسه على سريره أن تقل مكانته عند الأحباش، ونفس الوقت ملك كهذا لا ينبغي أن يجلس على الأرض وأبرهة يجلس أعلى منه، ولذلك سوى أبرهة، نزل أبرهة فجلس على البساط وأجلس عبد المطلب عليه السلام إلى جواره، وأقبل على عبد المطلب وقد أخذه جلال عبد المطلب وجماله وهيبته، وطلب من ترجمان، قال سأله ماذا يريد، جاي يريد. فتحدث الترجمان فقال عبد المطلب: إن لي إبلا قد أخذها جيش الملك فأرجعها إليه. فلما ترجم الكلام إلى أبرهة تعجب أبرهة فقال: قل له قد نزلت مكانته من عيني، أولا معتبر أن شيء لا أنصار لا شيء، قل له إنني ظننت أنه جاء يريد أن يمانعني هدم بيتهم الذي هو دينه ودين آبائه وأجداده، وإذا به يسائلني في إبل قد أخذت من عجيب. ترجم الترجمة فقال عبد المطلب: أيها الملك، إن الإبل لي وأنا ربها، وإن للبيت ربا يحميه هو يمنعه. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني، لا يمكن أن يمنع البيت عني. فقال له عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام: أنت وذاك، أنت وياه تجاوز أردن إلي إبلي. فردها عليه أبرهة. هنا عندنا وقفة سريعة، قد يتوهم البعض أن سيدنا ومولانا عبد المطلب ما كان آبها بمسألة الكعبة وما كان معتنيا لها، وفي نفس الوقت كان رجلا مشتغلا بالدنيا عندما جاء يطالب الإبل ولم يطالب بالدفاع عن الكعبة أو بالرجوع عنها. هذا التوهم أو ذا الفهم خاطئ. عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام جاء يقدم لإبرهة درسا في العظة والعبرة عندما قال له: إن للبيت ربا يحميه وإن ذلك الرب مانع هذا البيت. القضية مو أنا لا أخرج عن دائرة بشر محدود القدرة، لا أمتلك القابلية والطاقة على أن أقاتلك، وإنما هناك من يمتلك القدرة المطلقة ويمتلك القدرة التامة، والذي سوف يمنع بيته وينزل بك أشد العذاب والنقمة إن تجرأت على حرمة هذا البيت. ولذلك أبرهة التفت قال: ما كان ليمتنع مني، تقول عندك رب يحميه، هذا الرب ما يستطيع أن يحمي هذا البيت. قال عبد المطلب: أنت وذا تويا تجاوز. يتضح الأمر. ولهذا ذا التعبير أو ذي القضية تبرز بشكل واضح أن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام كان من الموحدين، وتدلل على قوة إيمان عبد المطلب صلوات الله عليه وتدلل على عمقه. حتى نختم القصة، طبعا رجع عبد المطلب، أمر قريشا أن تخرج إلى الشعاب والجبال، وبقي هو آخذا بحلقة بيت الله الحرام، آخذا بحلقة بيت باب الكعبة يناجي الله سبحانه وتعالى ويرتجز: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، امنعهم أن يخربوا قراك. وصار يكرر هذا الارتجاز أمثاله، ثم بعد ذلك خرج مع الخارجين إلى شعاب مكة. أبرهة تقدم يريد أن يقصد الكعبة المعظمة، فجلس الفيل، صاروا يضربونه يحركونه إلى مكة لا يرضى، يحركونه ناحية الشام يسير، يحركونه ناحية الشرق يسير، يحركونه ناحية اليمن يسير، يرجعونه إلى ناحية مكة المكرمة يبرك مكانه. عمدوا إلى شتى الوسائل حتى أنهم ضربوه بآلة في بطنه فجرحوه على أمل أن يتحرك أو يتقدم خطوة إلى مكة، ولكنه لم يرضى. وقيل أنهم ضربوه بالسيوف حتى قطعوه ومات، ولم يتحرك الفيل خطوة واحدة إلى مكة بعدما برك. في هالأثناء عبد المطلب على الجبال التفت إلى أحد أولاده، وبالتحديد إما إلى أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أو إلى عبد الله كما في روايته، يسأل: أخبرني ماذا ترى من ناحية البحر؟ فقال: أرى سربا عظيما من الطير قد ظلل السماء بمثابة الخطاطيف. أقبلت فقال عبد المطلب: لا نعرف لهذا الطير من أثر في بلاد الحجاز، جديد، معناته نزل العذاب. وفعلا جاءت الخطاطيف تحمل كل واحدة منها ثلاثة أحجار، حجر في منقارها وحجر في رجلها، بمستوى العدسة أو مستوى الحمصة أو ما شابه، فكانت تلقي الحجر على الرجل فيدخل من دماغه ويخرج من دبره فيتناثر ويموت. ولكل شخص حجر باسمه، لكل شخص حجر باسمه. أكو كلام أن بعضهم فر فلم تدركه الطير ووصل إلى بلاد اليمن وفاض السيل وبعد ذلك مات، ولذلك سميت بحضرموت. وقيل أن رجلا منهم وصل إلى النجاشي وقص على النجاشي جميع ما جرى بالتفصيل، فلما أتم القصة ألقى الطير من فوق رأسه حجرا فأصابه ومات. إلى هنا نكون أنهينا القصة. عندنا طبعا ثلاث وقفات في القصة نتعرضها إما ضمن التفسير أو مستقلا. الوقفة الأولى: ما هو مصير الفيل الذي كان مع إبرهة؟ هل رمي بحجر من سجيل فمات؟ وما هو ذنبه حتى يلتزم بكونه قد مات؟ الوقفة الثانية وهي عبارة عن: هل كان عبد الله والد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله موجودا في حادثة الفيل أم لا؟ حادثة الفيل هي نفس السنة التي ولد فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني كم بين حادثة الفيل وولادة النبي صلى الله عليه وآله؟ وهل كان ذلك بعد وفاة عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أم كان ذلك قبل وفاته؟ الأمر الثالث: عندما نقول حجارة من سجيل رمتهم، هل الحجارة هي التي كانت سبب الموت أو الحجارة كانت تحمل ميكروبات؟ لأنه قيل أنهم ماتوا بالجدر والحصبة، وذلك لأن الحجارة كانت تحمل الميكروبات والفيروسات المرضية التي كانت تؤدي إلى الإصابة. هذه الوقفات الثلاث نتعرضها في حديثنا عن تفسير الآيات القرآنية. بهذا نكون أتمينا المرحلة الأولى وهي القصة مع بعض التعقيبات والتعليقات عليها. حديثنا فعلا في المرحلة الثانية وهي تفسير الآيات القرآنية المرتبطة بالقصة، يأتي عليه الكلام. والحمد لله، اللهم صل على محمد وآله، أرضي صاحب الزمان عنا يوم يطلع على صحف أعمالنا، جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. والفاتحة قبلها صلوات.